إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني
مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن الكريم. في رحاب القرآن الكريم اليوم أيها الإخوة نعيش مع قضية من القضايا المهمة، هي قضية الجدال والمجادلة، وكيف تحدث القرآن الكريم عن هذه القضية، قضية الجدال. والحقيقة يا أحباب الكرام أننا حينما نتأمل آية الذكر الحكيم، آية الذكر الحكيم، وحينما نقلب صفحات القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم تحدث عن قضية الجدال في أكثر أو من أكثر من زاوية وفي أكثر من مناسبة. فنجد أن القرآن الكريم تحدث عن قضية الجدال والمجادلة، تحدث عن مفهوم الجدال، وتحدث القرآن الكريم عن أنواع الجدال، الجدال المحمود والجدال المذموم، وتحدث القرآن الكريم عن مقصد كل مجادل، وعن ضوابط الجدال، وعن طبيعة الجدال، وعن آثار الجدال. قضية كبيرة تحدث القرآن الكريم عنها حتى جاءت فيما يقرب من 30 آية، أو والمواضع، يعني كلمة الجدال نفسها جاءت فيما يقرب من 30 آية، يعني بالضبط في 29 موضعا، في 29 موضعا أو في 29 آية. هذه لفظة الجدال، لكن كثير من قصص الأنبياء وقصص السابقين كان فيها الجدال دون ذكر لفظ المجادلة أو الجدال، حتى إننا لنلحظ أن سورة بأكملها من القرآن الكريم نزلت باسم المجادلة أو المجادلة، وكلاهما صحيح، والأشهر المجادلة. تعالوا معي أحباب الكرام لنعيش مع هذه القضية، لنرى كيف تناولها القرآن الكريم. القرآن الكريم تحدث عن مفهوم المجادلة أو مفهوم الجدال. فالجدال أيها الإخوة، الجدال هو مقابلة الحجة بالحجة. تدبروا معي وتأملوا هذا الكلام، الجدال مقابلة الحجة بالحجة، قد تكون حجة حقيقية وقد تكون باطلة، المهم أن الجدال مقابلة الحجة بالحجة. ومن ثم فإن كانت مقابلة الحجة بالحجة من أجل إظهار الحق وبيان الحق ومساندة الحق كان الجدال محمودة، وإن كانت مقابلة الحجة بالحجة من أجل إظهار الباطل أو نصرة الباطل أو دحض الحق أو يعني إظهار فرية أو شبهة حول الإسلام والمسلمين أو أي شيء آخر، فهنا الجدال يعتبر من النوع المذموم. تمام أحباب الكرام؟ إذن الجدال هو مقابلة الحجة بالحجة، يمكن تبقى حجة باطلة أو حجة حقيقية، ده التعريف. لكن لاحظوا معي وتأملوا معي أن القرآن الكريم استخدم لفظ الجدال بثلاثة معاني، وأسيادنا العلماء رضوان الله عليهم تناولوا هذه القضية، زي الراغب الأصفهاني وزي الفيروز أبادي وكثير من العلماء، سيدنا العلماء تناولوا هذه القضية وقالوا إن القرآن الكريم، تأمله علشان لما نقرأ آيات الجدال نفهم قضية الجدل والجدال في القرآن الكريم. ده في كثير من المؤلفات بعنوان الجدل في القرآن، ونوع من أنواع علوم القرآن الجدل في القرآن الكريم. لما نقرأ في القرآن الكريم استخدام القرآن للفظة الجدل نجد أنه استخدمها على ثلاثة معاني، فاستخدمها بمعنى المخاصمة، يعني في قول الله سبحانه وتعالى وجادلوا بالباطل، الجدال هنا بمعنى المخاصمة أي وخاصموا بالباطل. وقد يأتي الجدال في القرآن الكريم بمعنى المراء، ولا جدال في الحج، هنا بمعنى المراء. وقد يأتي الجدال في القرآن الكريم بمعنى الدعوة، كما في قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. ولاحظوا معي إذن هذه ثلاثة معاني في القرآن الكريم، الجدال يأتي بمعنى المخاصمة، ويأتي بمعنى المراء، ويأتي بمعنى الدعوة. لكن ألا تسألون أنفسكم ما سر إيثار لفظ الجدال على هذه المعاني الثلاث؟ يعني في الآية الأولى مثلا وجادلوا بالباطل، لماذا لم تقل الآية الكريمة وخاصموا بالباطل؟ ما احنا قلنا الجدال هنا بمعنى المخاصمة، لماذا لم تقل الآية الكريمة وخاصموا بالباطل؟ قال لك لا، هنا سر. ما هو هذا السر؟ وهذا نوع من أنواع الإعجاز. لو قالت الآية الكريمة وخاصموا بالباطل، إذن تحدث مخاصمة بين أهل الحق وبين الباطل بدون عراق وبدون مناوشة. لكن لما تأتي الآية وتقول وجادلوا بالباطل، كأن أهل الباطل حينما أخذوا القرار بالمخاصمة وجدوا لأنفسهم ذريعة أو شرعنا لهذه المخاصمة، علشان ما تبقاش مخاصمة كده من غير إيه، من غير شكل كويس. فبدل ما يخاصمهم أو يخاصموا المؤمنين أو أهل الحق مرة واحدة، قال لك لا، احنا نجادلهم ونقول نحن لم نصل معهم الى حل، وبالتالي نحن على حق، يعني يشرعون لانفسهم المخاصمة. لذلك القرآن الكريم كان دقيقا، قال وجادلوا بالباطل، فلم يكن القرآن وخاصموا بالباطل. وضحت؟ اذن هذه يعني صورة من صور الاعجاز او سر ايثار واستخدام لفظة المجادلة على المخاصمة. الآية الاخرى في قوله سبحانه وتعالى ولا جدال في الحق، ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج. الجدال هنا بمعنى المراء، والمراء دائما هو صورة من صور المجادلة الباطلة. يبقى المراء، لفظ المراء لا يستخدم إلا في الباطل، المراء لا يستخدم إلا في الباطل، تمام؟ فلو أن الآية الكريمة قالت ولا مراء في الحج، يعني في أداء فريضة الحج، إذن المنهي عنه أننا لا نجادل في الباطل، إنما يجوز أن نجادل في الحق. لكن الآية الكريمة الشريفة العظيمة قالت ولا جدال في الحج، لماذا؟ حتى تلفت الأنظار إلى أن الأفضل لمؤدي فريضة الحج ألا يقع في المراء فحسب أو فقط، إنما لا يقع لا في المراء اللي هو الجدال المذموم، ولا يقع أيضا في الجدال المحمود، إنما المطلوب منه أن ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. إذن إيثار هذه اللفظة وسر استخدام هذه اللفظة في هذا الموضع يعطي هذا المعنى أيضا أحباب الكرام. وحينما قالت الآية الكريمة وجادلهم بالتي هي وجادلهم بالتي هي أحسن، المراد بالمجادلة هنا الدعوة. لكن الدعوة قد تكون بالقول فقط أو بالقدوة فقط أو بالأسلوب، لكن استخدام لفظ الجدال أي أن الدعوة إذا استلزمت أو طلبت أو اقتضت الحاجة إلى مجادلة هؤلاء جادلهم. وضحت المسألة؟ إذن المجادلة في القرآن يا أحباب الكرام تأتي بمعنى المخاصمة، وتأتي بمعنى المراء، وتأتي بمعنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ورأينا الآن سر استخدام القرآن الكريم للفظ المجادلة على هذه المعاني صراحة، تمام؟ طيب، القرآن الكريم انتقل إلى قضية أخرى مهمة، وهي قضية الحديث عن أنواع الجدال. وذكر القرآن الكريم أن الجدال على نوعين، جدال محمود وجدال مذموم. وأنا أستأذن حضراتكم في هذا اللقاء أن نعيش مع الجدال المحمود فقط، وفي اللقاء القادم نعيش بإذن الله رب العالمين مع الجدال المذموم، لنرى، لأنها قضية مهمة جدا. نحن الآن يقابلنا أو نقابل الملحدين، ونقابل المشككين، ونقابل المفترين، ونقابل حتى المسلمين الذين يحبون الجدال من أجل الجدال، قد يكون بسبب الكبر، بسبب سطوة النفس عليهم، أسباب كثيرة سنراها الآن. إذن القرآن تحدث على نوعين من أنواع الجدال، الجدال المحمود والجدال المذموم. ما هو الجدال المحمود؟ القرآن تحدث عن الجدال المحمود وعن مقصده وعن غرضه وعن طبيعته، وأعطى لنا كثيرا من النماذج، تمام؟ الجدال المحمود تدبروا معي، هو الجدال من أجل إظهار الحق، هذا واحد، أو هو الجدال من أجل محاربة الباطل، أو هو الجدال من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو هو الجدال من أجل تعليم الآخرين وتغيير بعض المفاهيم المغلوطة، أو هو الجدال من أجل رد شبهة أو دحض فرية يعني تقال أو تثار حول شيء ما من الأمور الموجودة، سواء دين أو غير دين طبعا. طيب، إذن هذا هو الجدال المحمود مقصده بيان الحق وتقرير الحق وإزهاق الباطل. والقرآن الكريم ضرب لنا نماذج كثيرة، لكن سنرى أن أهم صور الجدال التي تحدث عنها القرآن الكريم وقعت في ثلاثة أشياء عشان نركز. أهم صور الجدال وقعت في جدال الأنبياء مع أقوامهم، ده في حديث القرآن، ووقع في جدال القرآن الكريم مع أهل الكتاب، ووقع الجدال المحمود في قضية المخاصمات، واضح كده، أو الخصومات. بالنسبة للصورة الأولى من صور الجدال المحمود وهو جدال الأنبياء لأقوامهم، جدال الأنبياء لأقوامهم كان له مقصد وله غرض. لماذا يجادل النبي قومه؟ قال لك لمقاصد ولأغراض، وهذه هي الدوافع التي دفعت النبي، أي نبي من الأنبياء، ليجادل قومه. إما من أجل الدعوة بيدعو الناس فجادلوه فجادلهم، أو من أجل تقرير حقيقة كانت غائبة، أو من أجل رفع شبهة أو دحض فرية كانت موجودة. هذه هي أهم دوافع الجدال عند الأنبياء. ماشي يا أحباب الكرام؟ طيب أنا أضرب لكم نموذج واحد يكفي، لكن أبين لكم بعد هذا النموذج عشان نفهم طبيعة جدال الأنبياء. وهنا لما أعرف طبيعة جدال الأنبياء لأقوامهم، حينما يجادلني أحد المجادلين في الحق، يبقى أنا الطبيعة واضحة أمامي، والأدب واضحة أمامي، والضابط واضحة أمامي، فلما أجادل أجادل بحق وعلى حق وبضوابط وبأداب، وهي أداب قرآني. طيب تعالوا معي يا أحباب الكرام شوفوا هذا النموذج، نموذج واضح جدا وبين، ذكره القرآن الكريم في سورة البقرة، وهو نموذج مجادلة سيدنا إبراهيم عليه السلام للنمرود. فالآية الكريمة قالت: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فبهت الذي كفر. لاحظوا معي هذه الآية، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. سيدنا إبراهيم حج هذا الرجل بحجتين، الحجة الأولى الإحياء والإماتة، قال إن الله سبحانه وتعالى قادر على الإحياء والإماتة، ويقصد مقصدا نفهمه أنا وأنت كمسلمين، لكن الرجل جادل بالباطل وقاس قياسا فاسدا، فقال أنا أيضا أحيي وأميت، كيف ذلك؟ أتى برجلين قتل واحدا منهم وعفى عن الآخر، قال أنا أحيي وأميت. فجاء إبراهيم عليه السلام في هذه المجادلة بشيء يعني يدهشه، فذكر له حجة أخرى لا التباس فيها، حجة جعلته يهوي أرضا لا يستطيع أن يجادل أو يعارض أو يعاند، كسرت شوكته، فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن هذا نموذج. ما مقصد سيدنا إبراهيم هنا؟ إظهار الحق، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، رد شبهة، تقرير حقيقة كانت غائبة أراد أن يقررها أمام الناس. هذا مقصد إبراهيم عليه السلام من هذه المجادلة. الحقيقة يا أحباب الكرام، كل نبي من الأنبياء كانت له جولات وصولات من المجادلات مع أقوامهم، لكن انظر إلى طبيعة مجادلة الأنبياء عشان أنا وإنت نتعلم من أجل إظهار الحق وإزهاق الباطل، من أجل تقرير الحقائق، من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. في طبيعة واضحة وضوابط لجدال الأنبياء، تمام؟ الضابط الأول يا أحباب الكرام أن الأنبياء رضوان الله عليهم كانوا إذا جادلوا أحدا يظهرون الرفق ويظهرون اللين، الرفق واللين، ما مش ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى؟ ده فرعون أعتى رجل على وجه الأرض، أكثر إنسان كان متكبرا في حق نفسه وفي حق الله سبحانه وتعالى. فقولا له قولا لينا، إذن إظهار الرفق وإظهار اللين واختيار أفضل الألفاظ وألين الأساليب، هذه كانت طبيعة الأنبياء في جدالهم لأقوامهم. تمام؟ أيضا من طبيعة الأنبياء لأقوامهم النظرة إلى العواقب. كان النبي إذا جادل قومه ينظر إلى العواقب فينتقي أفضل الأوقات وأفضل الأساليب. يعني مثلا أذكر في القرآن الكريم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ليه يا رب لا أسبهم؟ ده هؤلاء كفار وهؤلاء مشركون وهؤلاء فعلوا كذا وكذا. اسمع إلى فقه العواقب والمآلات. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله، ده فقه الملات. لذلك لما قالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقتل هذا الرجل المنافق أبي بن سلول، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتقولون أتريدون أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ في نظر إلى العواقب. إذن أحباب الكرام، كانت طبيعة الأنبياء في جدال أقوامهم ينظرون إلى العاقبة، كانوا يتعاملون بمنهج الرفق واللين. إيه أيضا من طبيعة جدال الأنبياء؟ من طبيعة جدال الأنبياء يا أحباب الكرام كانوا لا يقهرون أحد على رأيهم مع أنهم على الحق. لذلك أنا أستطيع أن أقول كانوا يجادلون ببينة، يجادلون ببينة، وكانوا يجادلون بحجة ساطعة وبرهان قاطع. يعني حجج الأنبياء كانت ساطعة، براهين الأنبياء كانت قاطعة، حججهم كانت دامغة. نعم يا أحباب الكرام، فكانوا يدعون قومهم ويجادلون قومهم على بينة، على بينة، لأن معهم الوحي، مستندهم الوحي، فكانوا يجادلون على بينة. طيب بعد الجدال كانوا يرفعون شعار لا إلزام ولا قهر، لا إلزام ولا قهر، نحن نبين وأنتم تختارون ما تريدون أن يختاره الواحد منكم. تمام؟ واسمع معي هذا الكلام الواضح البين. سيدنا نوح عليه السلام لما قالوا له قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، وقالوا يعني ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وهذا الكلام، ماذا قال لهم؟ قال أرأيتم إن كنت على بينة من ربي؟ يا سلام، يعني إذن هو يجادل ببينة، يجادل بعلم. ويا أسفا حينما نجد أناسا اليوم يعني يدافعون، ممكن يدافعون عن بعض الحقائق لكن لا ببينة ولا بدليل ولا ببرهان، فيسيئون أكثر مما يحسنون، لأنهم يدافعون عن الحق بباطل، يدافعون عن الحق ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن شوف سيدنا نوح عليه السلام بيعلمنا، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم الموضوع، بس إن أنتم مش واخدين بالكم أنا معايا بينة ومعايا حقيقة. إذن كانوا يجادلون ببينة، كانوا يجادلون ببراهين قاطعة. طب بعد إظهار حجتهم وبعد بيان قولهم ماذا يقولون؟ يعني اسمع إلى الجملة، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني نحن لا نلزمكم طالما أنتم تكرهون هذه الحقيقة، إحنا مش هنلزمكم إياها. إذن كانوا يرفعون شعار لا إلزام ولا قهر، لست عليهم بمسيطر، لا إلزام ولا قهر، لا إكراه في الدين، ومع ذلك كانوا يجادلون ببينة. إذن هذه طبيعة جدال الأنبياء، يرفعون شعار لا إكراه في الدين، لا إلزام ولا قهر. كانوا أيضا إذا جادلوا أحدا يجادلون ببينة، كانوا يجادلون أيضا أحباب الكرام يعني كان في طيات كلامهم إظهار المودة، المودة وإظهار الشفقة وإظهار الحب لمن يجادلونهم. لكن نحن يعني أنا إذا نظرت إلى مناظرة أو يعني رأيت مناظرة أو محادثة بين اثنين أجد كل واحد منهم يريد أن يقحم زميله وأن يدمغ قوله، وحتى تجد الحوار فيه نوع من أنواع يعني الغلظة والشدة والمصادمة. لكن شوف الأنبياء كانوا يظهرون روح الود والمحبة مع مين؟ مع الكفار. يعني لما نشوف سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو يقول لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني قد جاءني من العلم، يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. شوف اللفظ يا أبتي يا أبتي، تودد تودد وانتقاء أفضل الألفاظ، ومقابلة الإساءة بالإحسان والبذاء باللطف. إذن هذه طبيعة الأنبياء في جدالهم، مقابلة الإساءة بالإحسان والبذاء باللطف، وكانوا يختارون وينتقون أفضل الألفاظ والأساليب. هكذا أحباب الكرام، يعني شوف لما الأنبياء، شفت سيدنا إبراهيم يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وسيدنا نوح لما قالوا له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، اللي ماشيين وراك دول أراذل الناس، بادي الرأي بادي الرأي، ناس لسه مبتدئين في الحياة، يعني ما طلعوش من البيضة، مش فاهمين حاجة. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، وقالوا ما نراك إلا في سفاهة وإن نظن، يعني اتهموا الأنبياء. لكن الأنبياء أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. إذن طبيعة الأنبياء في جدالهم كانت هذه هي الطبيعة، الرفق واللين، استخدام أحسن الألفاظ، التودد، كانوا يجادلون على بينة وعلى حجة، كانوا يظهرون الشفقة. احنا مش شفنا مؤمن آل فرعون لما قال يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، وقال لهم إني أخاف عليكم يوم التناد، يعني خايف عليكم، أنا أجادلكم والله خوفا عليكم، أحبكم، أتودد إليكم. إذن هذه طبيعة الأنبياء في جدالهم يا أحباب الكرام، مش مسألة قصر وقصف في جبهة وقصف في جبهة وما نرى يا أحباب الكرام، لا لا، يعني حتى سبحان الله العظيم، الأنبياء رضوان الله عليهم كانوا إذا جادلوا أحدا كانوا يجعلون وجهتهم الله، وجهته وجهة النبي في جداله الله، غايته الله، كان يعني لا يقصد بجداله لا منفعة دنيوية ولا يقصدون غرضا دنيوي ولا يريدون إظهار يعني العلم والمكانة أو يطلبون منصبا أو وجاهة، لا، كان غرض الأنبياء صلوات ربي وسلماته عليهم الله ورضا الله سبحانه وتعالى. سيدنا نوح بعد أن جادلوه قال لهم فإن توليتم فما سألتكم من أجر، فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر. سيدنا هود سيدنا هود سيدنا صالح أنبياء الله، لا، ما سألتكم أجر، ما سألتكم عليه من أجر، هكذا قالوا. والرجل المؤمن آل ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فالأنبياء كانوا لا يطلبون إلا الله سبحانه وتعالى، كان جدالهم لوجه الله وفي الله ولله سبحانه وتعالى. يعني كم رجوت أن يتعلم الناس من هذا الأدب ومن هذه الضوابط ومن طبيعة الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليهم حينما كانوا يجادلون أقوامهم. أين نحن يا أحباب الكرام من هذه الأداب؟ وأين نحن من هذه الضوابط؟ اسمعي يا أخي الكريم وأختي الكريمة، قضية مهمة في الجدال كانت عند الأنبياء، وهي التركيز نحو الهدف، التركيز نحو الهدف. أحيانا البعض حينما يجادل البعض، أنا بتحدث عن الجدال المحمود، يحيد عن الهدف، وأحيانا المجادلون بالباطل والمجادلون في آيات الله والمجادلون عن الشر أو عن شبههم، أحيانا يستدرجون من أمامهم إلى نقطة مهمة، يعني يجعلونه مثلا ما يركزش، يجي يمين ويجي شمال ويفرعون في القضايا. لكن الأنبياء كانوا إذا جادلوا أقوامهم ركزوا تركيزا مباشرا نحو الهدف، لا توجد قضايا جانبية. الكلام ده موجود أو موجود في سورة الشعراء، يعني آيات والله عظيمة. أنا دائما من يعني حينما كنت طالبا كنت دائما أتدبر هذه الآيات وأتأملها وألحظ هذا الملحظ فيها. سيدنا موسى عليه السلام لما جادل فرعون، فرعون قال له إيه؟ وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين. انظر إلى سيدنا موسى وتركيز سيدنا موسى نحو الهدف، هيتكلم عن رب العالمين. سيدنا موسى قال إيه؟ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال فرعون لمن حوله ألا تستمعون. سيدنا موسى فرعون بيجيبه في قضايا فرعية، ألا تستمعون؟ سيدنا موسى ماذا قال؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. ركز معي، هو يجيبه كده سيدنا موسى مركز في الحديث عن الله سبحانه وتعالى. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. سيدنا موسى لم ينشغل بهذه الفرية ولم يقل لا أنا لست مجنونا والدليل واحد اثنين ثلاث، إنما قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يقوم فرعون يجيبه في قضية جانبية، قال لئن اتخذت إلها غير لا جعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. دليل على هذا الكلام، إذن لاحظوا معي سيدنا موسى كان مركزا نحو الهدف، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن الكريم يعلمنا طبيعة الأنبياء في المجادلة، كما رأينا طبيعة الأنبياء في المجادلة، تركيز نحو الهدف، كانت وجهتهم الله سبحانه وتعالى، كانوا يظهرون الرفق بالمخالف والشفقة بالمخالف، ينتهجون منهج الرفق واللين، كانوا ينتقون أفضل الألفاظ وأحسن الأساليب، ويقابلون البذاء باللطف والإساءة بالإحسان، كانوا يجادلون على بينة، كان مستندهم الوحي، طبعا كان مستندهم الوحي، وكانوا لا يلزمون أحدا بما يقولون، هم يدعون الله سبحانه وتعالى ويجادلون، والإنسان له أن يختار ما يشاء. إذن أحباب الكرام، أول سورة ذكرها القرآن الكريم العظيم ونحن في رحاب القرآن الكريم في قضية الجدال، جدال الأنبياء لأقوامهم. أتمنى أن نتعلم من هذا حتى يعني حينما نخاطب المشككين أو المتشككين أو حينما نخاطب أصحاب الفرة وأصحاب المذاهب الأخرى وأصحاب المعتقدات الباطلة، نتعلم هذا الأسلوب وهذه الطريقة في المحاورة وفي المناقشة وفي المجادلة. أتمنى ذلك، خاصة في الإلحاد الذي نراه الآن أصبح منتشرا بصورة مقلقة في هذه الآونة الأخيرة، يعني فعلا صورة مقلقة، يعني تحتاج إلى نفرة من العلماء ومن القادة ومن المسؤولين ومن أهل الذكر ومن الناس جميعا لرد هذه القضية المثارة الآن والظاهرة التي أصبحت مقلقة، قضية الإلحاد وظاهرة الإلحاد. إذن هذه هي القضية الأولى التي تناولها القرآن الكريم أو السورة الأولى، وهي سورة مجادلة الأنبياء لأقوامهم وكيف نتعلم من هذه المجادلة. وطبعا مقصد هذه المجادلة كما رأينا الدعوة، تقرير الحقيقة، رد الشبه. يعني هو ده المقصد، المنشط العريض اللي يجعل الإنسان يجادل غيره، دعوة، رد شبهة، تقرير حقيقة، تمام؟ أو بيان حق. في سورة أخرى ذكرها القرآن الكريم وهي مجادلة أهل الكتاب، والبعض يجعل مجادلة أهل الكتاب بالنسبة له يعني قضية في حياته تأخذ كل حياته وكل أركانه، ومن دون أن يفرق متى يجادل ومتى لا يجادل، وما هو الأصل، المجادلة أو عدم المجادلة. فركزوا معي أحباب الكرام، طبعا أهل الكتاب من أول لحظة لهذا الدين عاونوا المشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي آية في سورة النساء، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا. يعني هم ظهروا الكفار مع أنهم أهل كتاب، ظهروا المشركين الذين لا يؤمنون بكتب مثلا أو يعبدون الأصنام وأشركوا بالله عز وجل، ظهرهم على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا يبشرون، اليهود مثلا كانت تبشر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأن هنالك نبي سيأتي في آخر الزمان سيؤمنون به ويتبعونه ويقتلون العرب قتل عاد وإرم، والقضية معروفة كانوا يستفتحون يعني. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. واستمر هذا الأمر إلى وقتنا هذا وإلى قيام الساعة، تمام؟ لكن قضية جدال أهل الكتاب تحتاج إلى معرفة حديث القرآن عنها حتى نفهمها ونفقهها. المسألة مش على يعني مصراعيها. الأصل عدم الجدال وليس الأصل الجدال. الأصل عدم الجدال. واقرأ الآية: ولا تجادلوا أهل الكتاب. هذا هو الأصل. الاستثناء: إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم طبعا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالأصل لا تجادلوا أهل الكتاب، لكن إذا استلزم الأمر أن أجادلهم، طبعا في بعض القضايا العقدية، قضية مثلا هل عيسى ابن الله أو عيسى هو الله، المسيح ابن مريم، إن الله ثالث ثلاثة، حينما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، إن الله فقير ونحن أغنياء، هذه القضايا التي أثروها، أو قضايا أخرى كقضايا الجدال في بعض الأحكام التشريعية. تمام. الأصل عدم الجدال. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم. لذلك العلماء قالوا في هذه الآية إن أهل الكتاب على نوعين: نوع منصف نتعامل معه بالمجادلة، ونوع خصيم لا نتعامل معه بالمجادلة. النوع المنصف خلاص اللي هو ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وحينما أجادله بالتي هي أحسن مش بالحسنة، يعني إذا كان في أسلوب حسن وأسلوب أحسن ينبغي أن أتخذ الأسلوب الأحسن. ده القرآن قال كده: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم. يبقى إذن الذين ظلموا منهم هم الذين آذوا المسلمين في أعراضهم في دينهم بأي صورة من صور الإذاء. هذا لا يجادل، هذا لا يجادل، لأن الجدال معه عقيم، لن نصل إلى حق أو لن نصل إلى حقيقة أو إلى نقطة توافق. أما المعتدل والمنصف منهم خلاص، ولا أتخذ معه أسلوب المجادلة بالإيه؟ بالحسنة. تمام يا أحباب الكرام؟ المجادلة بالتي هي أحسن. يبقى هذه صورة ذكرها القرآن الكريم. الأصل عدم المجادلة، الأصل، لكن إذا استلزم الأمر خلاص أجادل بالتي أحسن وأختار من أجادل. هذا أولا. طيب ثانيا أحباب الكرام، لكن النقطة الأخرى برضو من حديث القرآن عن قضية مجادلة هؤلاء: محاولة الذهاب إلى نقاط الالتقاء، لأنهم أصحاب عقائد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. الآيات في سورة آل عمران طبعا. فهذه المحاولة من باب تأليف القلوب، من باب تهيئة النفوس لعلهم يستمعون منا بعد ذلك الحق الذي نؤمن أنه حق ونتقن أنه حق، لعلهم يؤمنون به. تمام. أيضا أحباب الكرام، من صور جدال هؤلاء التي ذكرها القرآن الكريم، أو من الضوابط أو طبيعة جدال هؤلاء أحباب الكرام، إذا ذكروا قضية من القضايا تخالف الإسلام أطلب منهم الحجة بكل صور. طلب الحجة هذا يظهر أننا على حق، وأننا على حق، وأن ديننا هو الدين الحق. حينما مثلا قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال لهم القرآن: قل هاتوا برهانكم. ما أتوا ببرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. حينما يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، حينما يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، شوف القرآن ماذا قال القرآن: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من مخاء. يعني إذن يا أحباب الكرام، إذا يعني أثاروا قضية سألهم عن البرهان، سألهم عن الدليل، يعني حتى فيكون أنت جدالك جدال هادئ، أنت الذي تطلب منه الدليل على قوله، كأنك بطلبك للدليل تثبت أنك على حق. إذن القرآن الكريم حينما ذكر مجادلة أهل الكتاب ذكر مجادلة أهل الكتاب بضوابط أحباب الكرام، ليس على إطلاق. وعلى فكرة، وجادلهم بالتي هي أحسن، لم يأتي في القرآن الكريم أمر بالجدال إلا في هذا الموضع فقط. يعني لا يوجد أمر في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع، وهو لحكمة: وجادلهم بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، إن طلب الأمر الإيه؟ الجدال. ماشي أحباب الكرام؟ يبقى إذن الجدال لأهل الكتاب له ضوابط وله أداب وله طبيعة ذكرها القرآن الكريم يا أحباب الكرام الأفاضل. آخر سورة وأختم بها لقاءنا اليوم وهي الجدال في المخاصمات. بعض القضايا التي يمكن أن أتخاصم فيها، تجادلني وأجادلك. نزلت سورة كاملة في السيدة خولة بنت ثعلبة، جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الظهار، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فهذه الآية الكريمة نزلت في قضية المجادلة، فلا مانع في الخصومات أن تجادلني وأن أجادلك، لكن من أجل الوصول إلى الحق. هذا وقع بين مين؟ بين أشرف خلق الله، بين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين امرأة، مش حتى بين رجل، بين امرأة. امرأة جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن الكريم في صفها وفي حقها، ووصفها القرآن الكريم سبحان الله العظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتي إلا بوحي، ولا يقول إلا بوحي، ولا يتحدث ولا يصدر تشريعات إلا بوحي، كيف يقول لها؟ فسمع الله سبحانه وتعالى قولها، ونزلت أحكام الظهار في هذه السورة الكريمة، ونزلت سورة كاملة اسمها المجادلة أو المجادلة نسبة إليها. ومن ثم يجوز لي ويجوز لك أن نتجادل في الأمور المخاصمات، لكن المجادلة في الأمور المخاصمات لها أيضا ضوابط. هذا ما سنعرفه إن شاء الله رب العالمين أحباب الكرام في اللقاء القادم. إذن في هذا اللقاء تحدثنا عن قضية الجدال المحمود وحديث القرآن الكريم عن قضية الجدال المحمود، سواء جدال الأنبياء وطبيعة هذا الجدال، أو جدال أهل الكتاب وطبيعة أيضا وضوابط هذا الجدال، وجدال المسلم لأخيه المسلم في بعض المخاصمات وفي بعض القضايا وطبيعته أيضا. في اللقاء القادم إن شاء الله رب العالمين نتحدث عن الجدال المذموم في القرآن الكريم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي، وغاياتي إلى روض الجنان، وهذا الوصل يحلو في معادي.